الرحيم الله ورطه
يعني بعد أي كلمة
كلمة تتكلم من بعدين تشتريها من عندنا سيد
تكلم سنة الحين ما صوت ولا كلمة
يمكن أمضى على الدواجين إيدي يوم غطى عن السنة كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال: قدس الله نفسه الزكية في المكاسب، وينبغي أولا التيمم بذكر بعض الأخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب من حيث الحل والحرمة. فنقول مستعينا بالله تعالى: روي في الوسائل والحدائق عن الحسن بن علي بن شعبة في كتاب تحف العقول عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. جرت عادتهم على افتتاح البحث حول المكاسب ببيان بحثين: البحث الأول البحث حول المكاسب، حول كلمة المكاسب، وأن عنوانة الكتاب بعنوان المكاسب هل هي أجدى من عنوانته بعنوان المتاجر أم لا. وهذا البحث لا يستحق الوقوف عنده، لا يستحق الوقوف عنده، لذلك نحن لا نتعرض له. البحث الآخر الذي تعرضوا له أو الذي يتعرضون له، يتعرضون إلى بيان الروايات التي ذكرها الشيخ قدس الله نفسه الزكية في بداية مكاسبه بعنوان التيمم. وهذه الروايات تشتمل على ضوابط كلية في باب المكاسب، فلو تمت هذه الروايات لأفادتنا كثيرا جدا في البحوث اللاحقة. فإن كثيرا من البحوث اللاحقة يبتني إثبات الحكم فيها على ثبوت بعض الكليات في هذه الروايات العامة، لذلك هم يهتمون بملاحظة أسانيد هذه الروايات. فإذا ثبت لديهم، فإذا صححوا رواية من هذه الروايات، كانت بمثابة القاعدة التي يعتمدون عليها فيما يأتي من الأبواب. فالرواية الأولى من هذه الروايات هي الرواية المعروفة برواية تحف العقول، وهي أوسع هذه الروايات. والسيد اليزدي على الله مقامه الشريف في حاشيته قال: لو تمت هذه الرواية فإننا نستطيع أن نستنبط منها 12 قاعدة تشكل قواعد كلية في باب المعاملات، لذلك ينبغي ملاحظة هذه الرواية. الكلام حول هذه الرواية يقع في جهتين: الجهة الأولى سند هذه الرواية، والجهة الثانية دلالتها وما يرتبط بمتنها. أما بالنسبة إلى سندها، فقد أثيرت 3 إشكالات حول سند هذه الرواية. أما الإشكال الأول الذي أثير، فهو عدم وثاقة المؤلف، عدم وثاقة مؤلف كتاب تحف العقول. ابن شعبة الحراني لم يثبت توثيقه، هذا هو الإشكال. إلا أن هذا الإشكال يمكن أن يجاب عنه بما ورد في كلمات غير واحد من الأعلام من تعريف ابن شعبة قدس الله نفسه الزكية بما يفيد وثاقته وجلالة شأنه. فمثلا الحر العاملي قدس الله نفسه الزكية في أمل الآمن يقول عنه: فاضل محدث جليل، له كتاب تحف العقول عن آل الرسول، حسن كثير الفوائد. والفاضل القطيفي قدس الله نفسه الزكية الشيخ إبراهيم على اسمك مولانا في الفرقة الناجية عندما يتحدث عنه يصفه هكذا: كان عالما عاملا فقيها نبيها. وهذان التعريفان من هذين العلمين يكشفان عن مكانة مؤلف كتاب تحف العقول وجلالته. لو قيل كما قال ذلك السيد القمي دام ظله بأن هذه العبارات لا تجدينا نفعا في مقام إثبات وثاقة المؤلف، لماذا؟ قال لأن هذه توثيقات من قبل المتأخرين، وتوثيقات المتأخرين لا يمكن الاعتماد عليها. لو قيل هكذا هذا يمكن الجواب عنه بأن ابن شعبة قدس الله نفسه الزكية لا يعتبر في درجة متقدمة جدا على وزان رواة الروايات، بل هو معاصر للشيخ الصدوق عليه الرحمة، وكما أننا نوثق الشيخ الصدوق عليه الرحمة عن حسين وقد وصلت إلينا وثاقته الآن عن حسين، فلا مانع أن تصل وثاقة أيضا ابن شعبة الحراني إلى مثل الشيخ الحر العاملي وإلى مثل الشيخ القطيفي قبل أربعة مثلا قبل أربعة قرون، لا مانع أن تصل إليهم أيضا ماذا عن حسين. فاحتمال الحس بالنسبة إلى توثيقاتهم بالنسبة إلى ابن شعبة احتمال عقلائي، فالتمسك بأصالة الحس في محله. إذن الإشكال الأول شيخنا من ناحية وثاقة المؤلف هذا الإشكال ليس بوارد. الإشكال الثاني الذي أثير حول هذه الرواية هو عدم الإطمئنان بالنسخة الواصلة من الكتاب، كتاب تحف العقول. كيف يصح لنا أن نعتمد على الرواية الواردة فيه والحال أن هذا الكتاب لم يصل إلينا عن طريق نسخة معتمدة ومعتبرة؟ هذا الإشكال أيضا قد يجاب عنه بما ورد في كلمات الأعلام قدس الله أسرارهم من أن هذا الكتاب كتاب مشهور معروف متداول، فإذا كان كتابا مشهورا ومعروفا متداولا هذا يكفي للإطمئنان بالنسخة الواصلة منه. مثلا الفاضل القطيفي قدس الله نفسه عندما تحدث عن ابن شعبة قال له تحف العقول متداول معروف، والحر العاملي قدس الله نفسه الزكية عندما تحدث عن الكتاب أيضا قال له كتاب تحف العقول حسن كثير الفوائد مشهور، فهو يشهد للكتاب بأنه من الكتب المشهورة. صاحب رياض العلماء الذي هو تلميذ العلامة المجلسي الآغا الأفندي قدس الله نفسه عندما يتحدث أيضا عن الكتاب يقول تحف العقول متداول، إذا كان متداول يعني هو ماذا؟ هو معروف بين الأصحاب. أيضا صاحب روضات الجنات عندما يتحدث عن الكتاب يقول تحف العقول مبسوط كثير الفوائد معتمد عليه عند الأصحاب. فكلمات هؤلاء الأعاظم تكشف لنا عن كون الكتاب معروفا متداولا مشهورا، وبالتالي فلا مانع من الاعتماد على النسخة الواصلة منه. إلا أن الإنصاف بأن هذه الإجابة لا يمكن الركون إليها. لماذا؟ لأن هذه الشهرة ليست شهرة متقدمة يعني في كل الطبقات. اعتبار الكتاب يتوقف على إثبات شهرته في مجموع الطبقات، أما إذا ثبتت له الشهرة في طبقة متأخرة ولم يكن مشهورا في طبقة متقدمة فهذا لا يكفي للاعتماد عليه، لاحتمال أن النسخ التي وصلت إلى المتأخرين واشتهرت نسخ محرفة مثلا، أو هي ليست نسخا عن نفس الكتاب الأصل الذي كان في زمن المؤلف، وبالتالي لا يمكن الاعتماد. بالنسبة إلى كتاب تحف العقول إذا تتبعنا لا نجد لهذا الكتاب ذكرا ولا أثرا ما قبل زمن الشيخ المجلسي قدس الله نفسه، وما قبل زمن الفاضل القطيفي، وما قبل الذين هم تقريبا يعيشون في عصر واحد في 900 مثلا من الهجرة وما بعدها. قبل هؤلاء لا نجد أثرا لكتاب تحت العقول في كتب العلماء المتقدمين أصلا. بل الشيخ المجلسي قدس الله نفسه الزكية عندما يتحدث عن الكتاب في مقدمة البحار ماذا يقول عنه؟ يقول: وكتاب تحف العقول عثرنا منه على كتاب عتيق ونظمه يدل على رفعة شأن مؤلفه. فالعلامة المجلسي قدس الله نفسه الزكية يحدثنا بأن الكتاب نسخته عتيقة، والحال أن الكتاب لو كان متداولا ما كانت النسخة التي تصل إلى العلامة المجلسي على هذا الوصف، كما أنه لم يكن قاطعا بنسبة الكتاب إلى مؤلفه، وإنما استنتج ماذا؟ استنتج عظمة المؤلف من خلال مضامين الكتاب. وبالتالي فهذا يؤيد عدم اشتهار الكتاب في جميع الطبقات. ومجرد اعتماد بعض العلماء على الكتاب كالحر العاملي قدس الله نفسه الزكية في الوسائل، هذا لا يوجب أن يكون الكتاب معتمدا عند من تأخر عنه، لأن لعل العلامة الحر العاملي قد اعتمد على بعض القرائن أوجبت له اطمئنانا فاعتمد الكتاب، بينما نحن لو اطلعنا على تلك القرائن ما كانت توجب لنا اطمئنانا. لذلك ما ذكره الميرزا الشريدي قدس الله نفسه في حاشيته على المكاسب من تصحيح الاعتماد على الكتاب لأن الحر العاملي قد اعتمد عليه، هذا لا وجه له بعد عدم اشتهار الكتاب في سائر الطبقات. فهذا هو الإشكال الثاني بالنسبة إلى رواية تحف العقول. الإشكال الثالث بالنسبة إلى الرواية هو إشكال الإرسال، كما صرح بذلك المحقق الأيرواني أعلى الله مقامه في حاشيته على المكاسب. فعندما تعرض إلى هذه الرواية ذكر بأنها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الأيرواني قدس الله نفسه أجيب عنه بأجوبتين. الجواب الأول: ما أفاده بعض المعاصرين أعزه الله تعالى في أصول علم الرجال من أن مقدمة الكتاب، يعني مقدمة كتاب تحف العقول، مشتملة على قرينة، هذه القرينة تجعلنا ماذا؟ تجعلنا نعتمد على روايات الكتاب حتى المرسل منها. ما هي هذه القرينة؟ يقول: القرينة هي أمر المؤلف، يعني أمر ابن شعبة، بالأخذ بروايات كتابه والحث على العمل بها. فابن شعبة بعد أن ذكر أنه حذف الأسانيد في المقدمة تعرض إلى هذا الأمر، قال: حذفت الأسانيد اختصارا وإيجازا. بعد ذلك أمر بماذا؟ أمر بالأخذ بروايات الكتاب، فقال هذا، قال: بل خذوا ما ورد إليكم عمن فرض الله طاعته عليكم. فهنا أمر بالأخذ بروايات كتابه، وأمره بالأخذ بروايات كتابه قرينة على أن هذه الروايات معتبرة حتى وإن رواها في كتابه ماذا؟ مرسلة. إلا أن هذا الجواب لا يصلح أن يكون جوابا. لأي شيء؟ لأننا عندما نرجع إلى مقدمة المؤلف قدس الله نفسه الزكية نرى بأن له مبنى في قبول الرواية واعتمادها، هذا المبنى يجعلنا لا نستطيع الاعتماد على جميع رواياته. هذا المبنى أشار إليه في هذه العبارة عندما قال: وأسقطت الأسانيد تخفيفا وإيجازا وإن كان أكثره لي سماعا، أكثره ليس جميع الكتاب، وإن كان أكثره لي سماعا، ولأن هذا تعليل ثاني، ولأن أكثره آداب وحكام تشهد لأنفسها. هذا معناه أنه يرى بأن روايات الكتاب على قسمين، قسم من الروايات وصلت إليه عن طريق السماع فهي معتمدة عنده، وقسم من الروايات لم يكلف نفسه أن يسمعها وأن يأخذها عن طريق الرواة، بل لأنه وجد مضامينها تشهد لأنفسها بأنها صادرة عن المعصوم عليه السلام فاعتمد عليها. إذن هو اعتمد في تصحيح بعض الروايات على القرائن، فإذا كان قد اعتمد في تصحيح بعض الروايات على القرائن المحتث بها، هذا اعتماده حجة عليه وليس حجة علينا، لأننا لا نعلم تلك القرائن التي لو قد اطلعنا عليها فإنها لا توجب لنا اطمئنانا، وبالتالي فمجرد أمره لجزمه الخاص لاطمئنانه الخاص، لا لأن الروايات قد وصلت إليه بطريق مسند ومعتبر. فهذه الإجابة ليست بصالحة، معلوم. الإجابة الثانية هي التي أفادها السيد الخنساري على الله مقامه صاحب روضات الجنة، كذلك تبعه المعاصر المذكور حفظه الله تعالى في أصول علم الرجال، وهي أن المؤلف لم يأمر فقط بالأخذ بروايات كتابه، وإنما صرح بأنه يروي هذه الروايات أو بأن هذه الروايات وصلت إليه عن طريق الثقات، فحينئذ نأخذ بشهادته حيث يقول: بل خذوا ما ورد إليكم وتلقوا ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة. فهو يأمر بتلقي ما رواه الثقات، ما نقله الثقات عن السادات بالسمع والطاعة، أن نكون من السامعين المطيعين في تلقي هذه الروايات المنقولة عن السادات لنا عن طريقه. فهذه شهادة منه بوثاقة ماذا؟ الرواة الذين روى عنهم هذه الرواية، ووثاقته ما دام معروفا بالجلالة والعلم والعمل لا تقل شأنا عن توثيقات الشيخ الطوسي وأضرابه، فحينئذ يعتمد عليها. هذا هو الجواب. إلا أن الإنصاف بأن كلمة قد وردت في شهادته، هذه الكلمة قد تمنع من الاعتماد على أنه بصدد توثيق جميع الرواة الذين روى عنهم الروايات. لماذا؟ هو استخدم كلمة النقل ولم يستخدم كلمة الرواية، قال هكذا: وتلقوا ما نقله الثقات، ولم يقل وتلقوا ما رواه الثقات. ومعروف عند علماء الحديث وجود فرق بين العنوانين، بين عنوان النقل وبين عنوان الرواية، فالمتحدث عندما يتحدث عمن أخبره بالخبر مباشرة يقول نقل لي، بينما عندما يتحدث عمن ينقل له قبل المخبر المباشر يعبر عن ذلك بعنوان الرواية، يقول روى فلان مثلا، بينما إذا أخبر عن شخص يقول نقل لي فلان. فهنا استخدم كلمة النقل ولم يستخدم كلمة الرواية، هذه تخل ظهور الشهادة في عموم التوثيق لجميع الرواة، بل هو غاية ما يثبته أو يشهد به أن هذه الروايات التي أوردها في كتابه نقلها عن طريق الثقات، يعني أخبره بها الثقات من مشائخه، وأما التوثيق لغيرهم فالعبارة قاصرة عنه من هذه الجهة. هذا الجواب الثاني إذن هو أيضا غير صالح. الجواب الرابع أو الجواب الثالث هو ما أفاده السيد اليزدي قدس الله نفسه الزكية في حاشيته على المكاسب، فقال بعد أن اعترف بإرسال الرواية، قال لكن مضامينها مطابقة للقواعد، ومع ذلك فيها أمارات الصدق فلا بأس بالعمل بها. فالسيد اليزدي على الله مقامه يقول هذه الرواية تعالج علة الإرسال فيها من خلال جهتين: الجهة الأولى أن مضامينها مطابقة للقواعد الأخرى، والجهة الثانية أن أمارات الصدق عليها لائحة، وهذا يكفي لإثبات صحة الرواية. يعني كما أن أمارات الصدق لائحة من مثل دعاء الصباح، وعلامات الصدق لائحة، وأمارات الصدق لائحة من مثل زيارة الجامعة، كذلك أيضا هذه الرواية أمارات الصدق منها لائحة. وهذا الذي أفاده السيد اليزدي غريب الصدور من مثله جدا. لذلك قال السيد الخوئي قدس الله نفسه في جوابه، قال لا ندري ماذا يريد هذا القائل من هذه الآثار والأمارات، أهي غموض الرواية واضطرابها أم تكرار الجمل وألفاظها أم كثرة ضمائرها وتعقيدها؟ أي أمارات للصدق في هذه الرواية وهي مشوبة بكل هذه العلل؟ وأما قضية التطابق مع القواعد الأخرى فإذا كانت متطابقة فنحن نتجسم على تصحيح سند هذه الرواية مع وجود تلك القواعد، هذا التجسم لا وجه له. وبالتالي فالرواية بهذا المقدار لا يمكن الاعتماد عليها في مجال التقعيد للأبحاث الآتية. هذا ما يرتبط بسند الرواية، وأما ما يرتبط بدلالتها يأتي الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.